بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك.
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة المستمعة عين ميم من المرج ليبيا. أختنا، عرضنا بعض أسئلتها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة تسأل سؤالا طويلا جدا عن الحجاب وعن أم الصبيان، ولعلها تقصد الحجاب من أم الصبيان، وتقول إنها قرأت كلاما طويلا عن أم الصبيان مروي عن سليمان عليه السلام، وترجو من سماحة الشيخ التوجيه، وهل لهذه المسميات تأثير على الإنسان؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، فهذه الأشياء التي يقولها الناس عن أم الصبيان كلها لا أصل لها ولا تعتبر، وإنما هي من خرافات العامة، ويزعمون أنها جنية مع الصبيان، وهذا كله لا أصل له. وهكذا ما ينسبون إلى سليمان كله لا أساس له ولا يعتبر ولا يعتمد عليه. وكل إنسان معه ملك وشيطان، كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، كل إنسان معه القرين، ليس خاصا بزيد ولا بعمر. فمن أطاع الله استقام على أمره وكفاه الله شر شيطانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: أنت يا رسول الله معك شيطان؟ قال: نعم، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. أما أم الصبيان فلا أساس لها ولا صحة لهذا الخبر ولهذا القول، ولا يجوز اتخاذ الحجاب من أجلها. يعني كان يضع الإنسان على ولده أو على بنته كتابا يكتب فيه كذا وكذا، تعوذ بالله من أم الصبيان، أو طلاسم، أو أسماء شياطين، أو ملوك الشياطين، أو غير ذلك، لا يجوز اتخاذ ذلك ولا تعليقه على الصبية ولا على الصبي. كل هذا منكر. إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التمايل، وهي الحجو، وقال: من تعلق تمايل فلا أتم الله له، ومن تعلق ودع فلا ودع الله له. قال: إن الرقى والتمايل والتولى من الشرك. فالتمايل هي ما يعلق على الأولاد ذكورهم وإناثهم، أو على المرضى لدفع المرض أو لدفع الجن، سمى تميمة وسمى حجاب. قد يكون من طلاسم، قد يكون من أسماء شياطين، قد يكون من حروف مقطعة لا يعرف معناها، قد يكون من آيات معها غيرها. فلا يجوز اتخاذ هذه الحجب لا مع الصبي ولا مع الصبية ولا مع المريض، ولكن يقرأ عليه. الرقى جائزة، والرقى الممنوعة هي التي برقى مجهولة أو برقى فيها منكر. أما الرقى بالقرآن العظيم وبالدعوات الطيبة فهي مشروعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي أمته، وقد رقاه جبرائيل عليه الصلاة والسلام، وقال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. كون الصبي يقرأ عليه إذا أصابه مرض، أو الصبية يقرأ عليه أبوه أو أمه أو غيرهما بالفاتحة في آية الكرسي، قل هو الله أحد، المعوذتين، بغير ذلك، يدعو له بالعافية، أو على مرضى يقرأ عليهم ويجعلهم بالعافية، أو على اللذيذ كما قرأ الصحابة على اللذيذ فعافه الله، كل هذا لا بأس به، هذا مشروع. أما أن يقرأ عليه برقى شيطانية لا يعرف معناها، أو بأسماء شياطين، أو بدعوات مجهولة، هذا لا يجوز. وكذلك الحجب التي يسمونها الحروز وتسمى الجوامع ولها أسماء، هذه لا يجوز تعليقها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن تعليق التمائم، وقال: من تعلق تمائم فلا أتم الله له، ومن تعلق ودع فلا ودع الله له. ويروى عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، يعني خيط علق في يده لدفع الحمى، فقطعه وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وثبت عن عمران بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد في يده إنسان حلقة من صفر، فقال: ما هذا؟ قال من الواهلة، فقال له انزعها فإنها لا تزيدها إلا أوهنا، لا تزيدك إلا أوهنا إلا ضعفا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وهذا وعيد في التحذير من تعليق الحجب والحلقات وأشبه ذلك ما يعلقه الجهلة أو الخيوط تعلق على المريض أو على غيره، كل ذلك ممنوع ولا يجوز تعليقه من أجل ما يدعون أنه مصبيان ولا غير ذلك. ولكن سيتحرز بما شرع الله، الله شرع لنا تعودات، فإذا أصبح الإنسان وقرأ آية الكرسي بعد صلاة الفجر وقرأ قل هو الله والمعوذتين ثلاث مرات، هذا من التعودات الشرعية. وهكذا إذا قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات صباحا ومساء، فهذا من التعودات الشرعية. هكذا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لن يضره شيء، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يقولها صباحا ومساء. هكذا أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، يقولها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بها الحسن والحسين. فإذا استعملها الإنسان هذه تعوذات شرعية. وهكذا لو قال أعيد نفسي وذريتي وأهل بيتي بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، بسم الله أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، هذا أيضا جاء. هكذا أعوذ بكلمات الله التامات اللاتي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق ودرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرض فيها ومن شر ما درأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارق يطرق بها يا رحمن. هذا أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تعوذ به عندما هجم عليه بعض الشياطين فأعاده الله من شرهم. فهذه تعوذات شرعية ينبغي المؤمن أن يفعلها في صباحه ومسائه وعند نومه. وهكذا قراءة قل هو الله بمعوذتين بعد كل صلاة هي من التعوذات الشرعية مع آية الكرسي، ولكنها تكرر بعد الفجر والمغرب ثلاث مرات. قل هو الله بمعوذتين تكرر ثلاث مرات بعد الفجر وبعد المغرب، وتقال عند النوم ثلاث مرات، كلها لا جاءت في السنة. وهذه حروز شرعية ليس فيها تعليق بشيء، ولكنه يقولها المؤمن والله جل وعلا ينفعه بها ويحفظه بها من الشر الكثير، شر الدنيا والآخرة. نعم.
جزاكم الله خيرا. نعود أيضا في هذه الحلقة إلى رسالة المستمع سليمان بن علي نزال أبو هديب من الأردن المفرق، عرضنا له سؤال في حلقة مضت وفي هذه الحلقة، يقول إن والدتي لا تقدر على القيام والركوع والسجود، وإنما تصلي جالسة وتعمل تلك الأركان بالإشارة بيدها، ما صحة صلاتها؟
الله سبحانه يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا كانت أمك لا تستطيع القيام صلت قاعدة، وإذا كانت لا تستطيع قاعدة صلت على جنبها، وإذا لا تستطيع على جنبها صلت مستقية ولله يا قبلة. هكذا جاء الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لما سأله بعض الصحابة وكان مريضا عن الصلاة قال صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا. هكذا السنة. وهكذا إذا عزل الركوع والسجود يفعل ما يستطيع، يخفض رأسه عند الركوع قليلا وعند السجود كذلك أخفض من الركوع إن استطاع، فإن لم يستطع بالكلية نوى الركوع ونوى السجود ولا حاجة لها. فاتقوا الله ما استطعتم، إذا قرأ نوى الركوع وقال الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وهو على حاله قاعدا أو قائما، لا يستطيع أن يحني رأسه ولا ظهر شيئا، يقول يأتي بذكر الركوع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وهو على حاله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ثم يقول سمع الله لمن حمده إذا كان منفرد. إن كان مأموم يقول ربنا ولك الحمد عندما يرفع إمامه، وهو على حاله جالس أو قائم على حسب طاعته. وهكذا في السجود، ينوي السجود وهو على جلسته إذا كان يستطيع السجود، ينوي السجود ويخفض رأسه إن استطاع وظهره إن استطاع قدر ما يستطيع، فإن لم يستطع خفضا شبروه على حاله في الركوع، شبروه على حاله قال الله اكبر سبحان ربي اعلى، يعني كان بناوي للسجود، يعني بهذا السجود سبحان ربي اعلى سبحان ربي اعلى، ويدعو في السجود بما تيسر من الدعوات، ثم يرفع قائلا الله الله اكبر بنية الرفع وهو على حاله الله اكبر ناويا الرفع من السجود، ثم يقول ربي اغفر لي ناوي الجلوس بين السجدتين، ربي اغفر لي ربي اللهم اغفر لي وارحمني، ثم يكبر ناوي السجدة الثانية وهو على حاله سبحان ربي اعلى سبحان ربي الى اخره، ثم يكبر ناوي الرفع من السجود، هكذا في صلاتكم.
نعم
فاتقوا الله ما استطعت. نعم
جزاكم الله خيرا. يسأل سؤال آخر ويقول نتوجه إلى البنك الإسلامي لكي يقوم البنك بشراء ما نريده مثل سيارة أو مواد للبناء أو ما شابه ذلك، ويحاسب التاجر ويقسط المبلغ علينا ويربح البنك نسبة معينة فوق التسعيرة العادية، ما صحة ذلك في الشريعة الإسلامية جزاكم الله خيرا؟ يقول نتوجه إلى البنك الإسلامي لكي يقوم البنك بشراء ما نريده مثل سيارة أو مواد للبناء أو ما شابه ذلك، ويحاسب التاجر ويقسط المبلغ علينا ويربح البنك نسبة معينة فوق التسعيرة العادية، ما صحة ذلك في الشريعة الإسلامية جزاكم الله خيرا؟
لا حرج في ذلك، هذا بيع المداينة بيع الأجل، والله يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إذا أجل موسى فاكتبوه، ويقول صلى الله عليه وسلم من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، فإذا اشترى البنك الإسلامي الحاجات التي لكم من أدوات فلاحة من سيارات من غير ذلك اشتراها وقبضها وحازها وصارت إلى ملكه ثم باعها عليكم بثمن مؤجل بربح معين فلا بأس بذلك، لأن البنك يستفيد الربح وأنتم تستفيدون التأجيل وعدم تكليفهم بالثمن الحاضر حتى تقضوا حاجاتكم، فأنتم مستفيدون وهو مستفيد، أنتم مستفيدون بالإمهال وإنظاركم وهو مستفيد بالربح الذي فرضه عليكم ورضيتم به، فقد اشترى السيارة مثلا ب30,000 وباع عليكم ب35,000 كل سنة 5,000 أو كل شهر 1,000 أو ما أشبه ذلك، هذا كله لا حرج فيه، لكن بشرط أن يكون قد حاز المبيع، هذا لا يبيع عليكم عند الشركة، لا يبيع شيء عنده قد حازه واشتراه وقبضه ثم يبيع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، يقول صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف من البيع ولا بيع ما ليس عندك، فليس البنك يبيع شيء ليس عنده، إنما يبيع الشيء اللي عنده فقط قد حازه وملكه اشتراه وصار في قبضته يبيع بعد ذلك عليكم وعلى غيركم. نعم
جزاكم الله خيرا. المستمع صاد عين ألف من السودان الشمالية يسأل ويقول هناك قول مأثور يقول يوم صومكم يوم نحركم، هل هذا حديث؟
ليس له أصل، لا ليس بحديث وليس له أصل. نعم
جزاكم الله خيرا. المستمع ميم عين خا من الرياض يقول في رسالة بعث بها إلى البرنامج قبل فترة اعتمرنا وقمنا بكل الشعائر المطلوبة للعمرة إلا أننا لم نقم بطواف الوداع، هل طواف الوداع واجب على المعتمر وهل علينا كفارة وما هي أفيدونا جزاكم الله خيرا؟
طواف الوداع ليس بواجب على المعتمر، إنما هو واجب حق الحجاج، وأما المعتمرون فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوداع، وقد اعتمر معه جم غفير فلم يأمرهم بالوداع عليه الصلاة والسلام، لا في عمرة القضاء ولا في عمرة حجه عليه الصلاة والسلام، وكانوا يخرجون من مكة مع إبلهم إلى مسافة بعيدة للرعي ولا يأمرهم بالوداع، فالمعتمر ليس عليه وداع، وإذا ودع من باب التقرب إلى الله فهذا حسن لكن ليس بواجب.
جزاكم الله خيرا. يسأل في رسالته عن الزكاة الواجبة في العقار قائلا هل الزكاة على قيمة كامل العقار المؤجر أم أنها على دخله السنوي فقط؟ وبإيضاح أكثر لو افترضنا أن لدي عمارة قيمتها 500,000 ريال ومؤجرة ب50,000 ريال، هل الزكاة على 500,000 أم على 50,000 فقط؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
العقار إذا كان للتأييد ليس فيه شيء، وإنما الزكاة في أجرته، هذا العقار اللي ب500,000 ليس فيه زكاة إذا كان للتأدية ذلك البيت، ولكن أجرته التي هي 50,000 مثلا فيها الزكاة إذا حال عليها الحول. أما لو أخذها صاحبها وأنفقها في حاجاته أو قضى بها دين عليه قبل أن يحول عليه الحول فليس فيها زكاة حتى الأجرة نفسها، وإنما تجب فيها الزكاة إذا دار عليها الحول بعد العقد. هكذا جميع العقارات التي للسكن أو للأجار ليس فيها الزكاة، إنما الزكاة في العقارات التي للبيع، كي يشتري العمارة ب500,000 يريد بيعها للاستفادة منها فيزكيها إذا حال عليها الحول، يزكي قيمتها التي تساويها عند حوالها الحول يعني عند رأس السنة. هكذا الأراضي دكاكين حوانيت دكاكين للبيع إذا تم الحول تعرف قيمته حسب السعر الحاضر وتزكى كالسيارات ونحوها.
جزاكم الله خيرا. الأخت ألف حانون راي من اليمن بعثت برسالة وضمنتها هذا السؤال، تقول: إن زوجي لا يغتسل من الحدث الأكبر إلا بعد يوم أو يومين، وأحيانا يجلس من العصر إلى اليوم الثاني صباحا، وفي بعض الأوقات يذهب إلى عمله. تقول: إن زوجي لا يغتسل من الحدث الأكبر إلا بعد يوم أو يومين، وأحيانا يجلس من العصر إلى اليوم الثاني صباحا، وفي بعض الأوقات يذهب إلى عمله ويعود في المساء ثم يغتسل من الحدث بالرغم من توفر الماء والوقت للاغتسال، وهو لا يصلي، وإني دائما أنصحه بالصلاة والاغتسال ولكنه لا يستمع إلى كلامي، وهذا يعذبني كثيرا، وأنا امرأة مصلية وأعرف أمور ديني.
هذا الرجل يظهر من حاله أنه ليس بمؤمن ولا يعرف أحكام الدين أو يعرفها ويعاندها، فلا يحل لك البقاء معه. هذا الرجل يعتبر كافرا لأنه ترك الصلاة عمدا ولم يبالي بها ولم يبالي بغسل الجنابة، فهذا يعتبر كافرا وليس للمسلم أن تبقى مع كافر. والله يقول سبحانه وتعالى: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، ويقول جل وعلا: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، يعني لا تزوجوهم حتى يؤمنوا. وترك الصلاة كفر أكبر في أصح قول أي علماء، وإن لم يجحد وجوبها، فإن جحد وجوبها صار كافرا عند جميع العلماء. والذي يظهر من حال زوجك أنه مع تركه لها لا يؤمن بها، لو كان يؤمن بها لما فعل هذا الفعل القبيح. إن الإيمان يدعوه إلى أن يحترم الصلاة وأن يبادر إليها وأن يغتسل من الجنابة. وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. خرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه. وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. خرجه مسلم في صحيح من حديث جابر رضي الله عنه، ولم يقل إذا جحد وجوبها أطلق، فدل ذلك على أن يكفر وإن لم يجحد الوجوب. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن الأئمة الذين يتخلفون عن الدين ويظلمون الناس سألوا: هل يخرجون عليهم؟ قال: لا، إلا أن تركوا ربا واحد عندكم من الله البرهان. فإن أخبره صلى الله عليه وسلم أن يأتي في آخر الزمان أمراء جمرة يعرف منهم وينكر من أعمالهم، فسألوا: هل يخرجون عليهم؟ هل يقاتلونهم؟ فقال: لا، ما يقاموا فيكم الصلاة، ما صلوا. في اللفظ الآخر: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله في البرهان. هذا يدل على أن من ترك الصلاة ولم يقيمها فقد أتى كفرا بواحا، يحل معه الخروج عليه من ولاة الأمر أهل الحل والعقد حتى يزال عن الرياسة والإمامة ويعني مكانه من يقوم بالإمامة. فالحاصل أن هذا الرجل الذي ذكرت صفاته كافر إذا صح ما قلت عنه، وليس لك البقاء معه، بل يجب أن تخرجي إلى أهلك أو تبقي مع أولادك، عندك أولاد، وتمتنعين منه وترفعين أمره إلى الحاكم الشرعي حتى يفرق بينك وبينه وحتى يقام عليه حد الله. نسأل الله له الهداية، نسأل الله يرده إلى الهدى.
آمين.
نعم.
آمين. جزاكم الله خيرا. لها أسئلة أخرى تقول أيضا: ما حكم من يعلق آيات من القرآن الكريم على جدران غرفة النوم، وهذه الآيات منقوشة بالفصوص لامعة معمولة باليد على قطعة قماش؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
إذا كان المقصود التنكير بها والأنس بسماع بقراءتها فلا بأس، أما كان المقصود تعليقها لأجل دفع الجن هذا لا أصل له، وإنما تعلق للذكرى وقراءتها وما فيها من الخير لا حرج في ذلك في أصح قول العلماء. نعم.
جزاكم الله خيرا. ما الذي يجوز للمرأة أن تعمله وهي جنب كأعداد الطعام وإرضاع الأطفال وما شابه ذلك؟ هل هذا يؤثر أو لا تأثير له؟
الحائض والجنب والنفساء تعد كل شيء مثل غيرها من النساء الطاهرات.
طيب.
تعد كل شيء ما عدا بس المصحف.
نعم.
ما عدا قراءة القرآن في حق الجنوب يمنع من ذلك، وإلا فهي تطبخ وتقرب الطعام وتقرب القهوة والشاي، تقرب الماء، تقرب اللبن، هي من أجله طاهرة.
طيب.
إنما هذا حدث الجنابة يوجب الغسل فقط، ولا عرقها طاهر وبدنها طاهر ويدها طاهرة ورأسها طاهر وهكذا الحائض والنفساء.
نعم.
كلتاهما طاهرة.
نعم.
وإنما النجاسة في الدم، فما أصاب بدنها من الدم أو أصاب ثيابها غسلته، وأما يدها إذا كانت سليمة ليس فيها دم فهي طاهرة، عرقها طاهر، شعرها طاهر، ريقها طاهر، كل ذلك طاهر من المرأة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعرق العورة من عائشة وهي حائض، تأكل منه ويأكل منها عليه الصلاة والسلام، ويأكل معها وتأكل معه وهي حائض، وتغسل رأسه عليه الصلاة والسلام وهي حائض، كل ذلك لا حرج فيه والحمد لله. المقصود أن المرأة الحائض والنفساء والجنوب كلهم طاهرون بالنسبة للحكم الشرعي، عرقهم طاهر وثيابهم طاهرة وبدنهم طاهر، وما مسوه لو مس في يده ماء أو لبنا أو طعاما لا ينجسه، ليس بنجس وليست بنجسة الحائض والنفساء، إنما عليهم غسل، غسل واجب. فالجنوب يغتسل رجلا كان أو امرأة، والحائض كذلك تغتسلان إذا رأت الطهارة في وقت الطهارة، وما أصاب حائض من دم في ثيابها أو بدنها غسلته، وهكذا النفس. أما الجنوب هو عليه الغسل وعرقه طاهر والحمد لله وبدنه كله طاهر. نعم.
جزاكم الله خيرا. إرضاع الأطفال كأن عندهم
شاعر كذلك إرضاع الأطفال وترضع طفلها وهي جنوب.
أيوة.
كما ترضعه وهي حائض.
بارك
الله. لا حرج في ذلك. نعم.
أريد أن أعرف كيفية صلاة الجمعة بالنسبة للمرأة، هل تصلي مثل الرجل أو تصلي الظهر كبقية الأيام؟ وهل يجوز أن تصلي قبل إقامة الصلاة؟ وهل يصح أن تصلي على أذان جامع آخر إذا سمعت الأذان فيه قبل أذان الجامع الذي بجوار المنزل؟ أرشدونا جزاكم الله خيرا.
المرأة ليس عليها جمعة، الجمعة بشأن الرجال، فتصلي ظهرا 4 ركعات إذا كانت مقيمة وركعتين إذا كانت مسافرة، وليس عليها جمعة، إنما الجمعة في حق الرجال فقط، لكن لو حضرت مع الرجال وصلت الجمعة معهم أجزأتها، كما كان بعض النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة وتجزئهن. إذا صلت المرأة مع المسلمين الجمعة أجزأتها عن الظهر. أما متى تصلي؟ فهي تصلي إذا دخل الوقت، وليس لها تعلق بالرجال. إذا دخل الوقت وعلمت دخول الوقت بسماع الأذان المعروف المضبوط، أو بزوال الشمس، تعرف زوال الشمس برؤية الشمس إذا زالت صلت، ولا عليها من الرجال، ولو ما سمعت إقامة الرجال، ولو ما صلى الرجال، صلي قبلهم أو بعدهم لا شيء عليها في ذلك، هي مسؤولة عن نفسها، ليس لها تعلق بصلاة الرجال، لكن الواجب أنها لا تعجل حتى تجزم بالوقت وحتى تتأكد الوقت، يمضي بعض الوقت حتى تكون صلاته على بصيرة في الوقت، فلا تعجل، لأن بعض المؤذنين قد يعجل، قد يكون استعجل قبل الوقت. قد تكون ساعة مقدمة ويعتمدها ويصلي ويبدأ قبل الوقت، فلا تعجل حتى ينتهي الناس من الأذان، حتى يمضي وقت ربع ساعة مثلا أو ما حول ذلك، حتى تطمئن أن الوقت دخل، دخل وقت الظهر، دخل وقت العصر، دخل وقت المغرب إلى آخره، لا تعجل. هكذا المريض الذي ما يخرج إلى المساجد لا يعجل، إذا عند سمع أول مؤذن لا يعجل، لأن الصلاة قبل وقتها غير صحيحة، باطلة، وكونه يؤخرها بعض الشيء ما في خطر، فلا يعجل الإنسان، لا المريض ولا المرأة لا تعجل حتى يطمئن كل منهما إلى أن الوقت قد دخل بفراغ المؤذنين أو سماع المساجد يصلون، يعني يتيقن أن الوقت قد دخل، ولكن ليس مربوطا بالمصلين. لو صلى المرء قبل الناس او بعدهم، او صلى المريض قبل الناس او بعدهم بعد دخول الوقت لا حرج في ذلك.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. اضطر للكذب كيما اصلح بين اهلي وزوجي، ما هو توجيهكم؟
الكذب في الاصلاح لا باس به، بل صاحب الاصلاح ماجور وان كذب، لما ثبت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه قال: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا ويرمي خيرا، سماه غير كذاب. فالذي يصلح بين الناس بين رجلين مختصفين او بين قبيلتين او بين الاسره فيكذب كذبا لا يضر احدا وانما ينفع الاسره ويسبب الصلح بينهم لا حرج في ذلك. فإذا كلمت على أهلك وقالت أن زوجك يدعو لهم وأنه يثني عليهم وأنه يحب لهم الخير، وكذبت عليه قلت له أن أبي يدعو لك وأنه يثني عليك ويحبك وأمي كذلك وأخواتي وإخواني حتى تصلحي بينهم على وجه ليس فيه شر فلا بأس، أنت مأجورة في هذا. أما إذا كان الصلح يتضمن شيء محرم لا، إذا كان الصلح بينهم حتى يسامحوه في ترك الصلاة أو في ترك المسكر أو ما أشبه هذا لا يجوز، لا ليس لك التوسط لهذا، بل عليه ينكر عليه ترك الصلاة، ينكر عليه صوم المسكر، ينكر عليه التدخين، ينكر عليه حلق اللحية، ينكر عليه إسبال الثياب، هذا مأجورون وأنت معهم ساعدي. إذا كان زوجك يقصر في هذه الأمور فانصحيه ولا تسكتي، وليس هذا محل الصلح، بل هذا محل الإنكار وينكر عليه وأنت معهم لكن بالأسلوب الحسن والكلام الطيب، يعني تبينون له أن الإسبال محرم وأن الواجب على الرجل أن تكون ثيابه إلى الكعب لا تنزع عن الكعب، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: ما أسفل من الكعبين في الإزار فهو في النار، رواه البخاري في الصحيح. ويقول صلى الله عليه وسلم: إياك والإسبال فإنه من النخيلة. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يكلمهم الله ولا يمر بهم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المسبل إزاره والمنان فيما أعطى والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. فجعله مع هؤلاء، فدل ذلك على قبح الإسبال وهو من أسباب التكبر والخيلاء والتعاظم. ولهذا في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. لكن ليس بشرط، لو قال إنه ليس بخيلاء ما يطاع، يؤمر برفع ثيابه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لما قال: يا رسول الله إن ثوبي إن إزاري تفلت علي إلا أن أتعاهد، قال: لست من أهل الخيلاء. مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن الصديق ليس من أهل الخيلاء، وإنما يتفلت عليه ثوبه إزاره بعض الأحيان فيتلافاه. فأنت كذلك إذا كنت منت من أهل الخيلاء، وإنما قد الحل الإزار ثم تحفظه ثم تصونه ثم تصلحه فلا شيء عليه، لكن تسحب ثيابك عند الناس في المساجد وفي الأسواق وتقول: ما قصدت الخيلاء. من يقول لك هذا؟ من يعلم قلبك وانت تعمل ما حرم الله عليه؟ انت متهم بخيلاء، ثم لو قد انك سليم فقد فعلت منكرا باسبال الثياب وتعريض اهل الاوساخ والنجاسات ومخالفه الشرع المطهر بجعلها تحت الكعب، ثم هو اسراف لا حاجه اليه، فانت قد فعلت منكرا من وجوه. وهكذا اذا كان الزوج يتعاطى السكر او يتعاطى أشياء أخرى فغضب عليه أبوك أو أهلك من ذلك ونصحوه، فالإصلاح بينهم في هذا لا وجه له. الواجب أنك أنت وأهلك تستعينوا بالله عليه وتنصحونه بالأسلوب الحسن وبالتوجيه الطيب، ولا تسامحوه يتعاطى المسكرات أو يتهاون بالصلاة أو ما أشبه ذلك. صدق الله جميع التوفيق.
اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.